الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول قول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تكلمنا عن هذا الاسم من أسماء الله تعالى، عن اسم الرازق واسم الرزاق، وأنهما اسمان يدلان على صفة الرزق. والله تعالى أمرنا بأن ندعوه بأسمائه جل في علاه، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف ندعو الله تعالى باسم الرازق واسم الرزاق؟ هناك نوعان من الدعاء: دعاء مسألة وطلب، وهو أن يقول الإنسان على سبيل المثال: يا رزاق ارزقني، يا رازق أعطني. هذا نوع من الدعاء، لكن يختلف هذا من حيث الأثر بين شخص يستحضر معنى الرزاق وأنه الرزاق ذو القوة المتين، وبين شخص يقول هذا الاسم كما يقول سائر الأسماء دون نظر في معناه ودون تدبر لمضمونه. مثل لما تقول الشخص يا صالح، تناديه، أنت تناديه لأنه اسمه صالح، ما تفكر هل هو في الحقيقة والواقع صالح أو لا، ما يأتي في بالك المعنى الذي يدل عليه الاسم عندما تدعو فلان أو تدعو فلانا. قد تدعو من تكره فتقول له يا حبيب لأن اسمه حبيب، لكن لا تحبه ولا ترغب، لكن هو هذا الاسم التصق به فأصبح يسمى به. الله تعالى أسماؤه ليست أعلاما مجردة عن المعاني، ليست كأسماء الخلق لا ينظر فيها إلى معناها، إنما الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه لها معاني عظيمة، ولذلك كانت أسماء حسنة كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى جل في علاه. والمثل الأعلى الصفة، وكثير من هذه الصفات التي يتصف بها الله عز وجل تدل عليها أسماؤه، فأسماؤه تدل على صفاته، وإن كانت الصفات في الخبر أوسع منها من الأسماء، فإن الأسماء محدودة وأما الصفات فهي كثيرة جدا، ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. المقصود أنه لما أقول يا رزاق وأكون مستحضر معنى هذا الاسم وحاضر في ذهني أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه ما قسمه الله تعالى آت، وأن الله هو الذي يرزق الطيور في السماء، النمل في الجحور، والسمك في البحور، وأن الله تعالى يرزق الخلق ما تقوم به أبدانهم رزقا واسعا عاما لا يحجره على أحد، ورزق لعباده وأوليائه بصلح قلوبهم، لما استحضر هذه المعاني سيكون هذا في قلبي له تأثير وله أثر في صدق الإقبال والتضرع وإبداء اللهفة والرغبة وصدق الطلب والافتقار إلى الله جل وعلا. لذلك من المهم عندما ندعو الله بأسمائه وصفاته أن نستحضر هذه المعاني، معاني أسمائه جل في علاه، فإنها تفتح أبوابا قد تنسيك مطلوبك. وأنا أقول هذا وأكرره لأنه من المهم أن يستحضر الإنسان هذا المعنى، إنه كثير من الأشياء التي نطلبها قد نغفل عنها عندما نستحضر أن الله تعالى هو الرزاق، أن الله تعالى هو الكريم. وهلما جر في سائر الأسماء، لما تستحضر هذه المعاني قد تغفل عن طلبك، فيعطيك الله تعالى خيرا مما تأمل، وهو معنى ما جاء به الأثر، وإن كان في إسناده مقال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فالذي يقول يا رزاق ثم يتأمل عظيم ما في هذا الاسم من جلال الله وعظيم صفاته سبحانه وبحمده فيدهشه هذا عن مسألته، فإن ذاك يبشر بخير كبير وعطاء من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده، فسيجد من الله عطاء يفوق كل وصف يعطيه خير ما يعطي السائلين. هذا هو من رب العالمين، وهذا من فوائد دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. وقد دعا النبيون الله عز وجل بالرزق كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما سأل الله تعالى أن يرزق ولده وأهل مكة رزقا خاصا، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال جل وعلا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في دعاء إبراهيم عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حتى القوت، والقوت ما هو؟ لماذا قال النبي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا؟ فما هو القوت؟ القوت هو الطعام الذي تقوم به الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه الكفاية، فكل شيء يزيد عن الكفاية في الحقيقة عند أولي الأبصار والعقول نقص، كل زيادة عن الكفاية تنقص الإنسان بنوع من النقص، إلا أن يتخلص منها بإخراجها في طاعة الله عز وجل. وهذا معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مرت عليه ثلاث إلا وقد فعلت به هكذا وهكذا وهكذا، يعني إنفاقه وتصريفه في أوجه الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل فيقول اللهم ارزق آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما تحصل به الكفاية، ما يحصل به الكفاف. وقد ندبنا الله تعالى إلى أن نسأله جل في علاه الرزق، فمنه يطلب الرزق لا من سواه، هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه إلا الإبهام، يعني أربع دعوات، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في تعليمه لأصحابه. ونحن بين الصلاة بين السجدتين كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس بإسناد لا بأس بأنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى هذا الرزق والعطاء منه بهذه الأدعية، وكلها أدعية نبوية وردت لبيان أن الرزق يطلب من الله جل وعلا لا يطلب من سواه، وهذا نمط نوع من أنواع الدعاء. إن من أنواع الدعاء الذي يدعى الله تعالى به ويدعى بأسمائه، لأنه قال فادعوه بها، يدعى بالأسماء هو أن نتعبد الله تعالى بمعاني هذه الأسماء. فقوله تعالى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها في اسم الرازق والرزاق أن نثبت له هذين الاسمين، هذا من دعاء الله تعالى بأسمائه. نؤمن بأن الله من أسمائه الرازق من أسمائه الرزاق كما دلت على ذلك النصوص. الثاني أن نثبت مقتضى هذه الصفات أو هذه الأسماء من الصفات، فنؤمن بأن الله من صفاته أنه الرزاق وأنه الرازق جل في علاه، فمن صفاته إيصال الرزق للعباد، والفرق بين الرازق والرزاق هو في الزيادة، فالرازق يثبت أصل هذه الصفة والرزاق يبين أنها صفة كبيرة عظيمة جليلة، فهو الرزاق جل في علاه الذي يرزق جميع الخلائق هذا من دعاء الله تعالى بهذه الأسماء أو بهذين الأسماء الاسمين. ومن دعاء الله تعالى بهذين الاسمين أن يعتقد العبد أن الرزق الذي في الكون كله الذي في الكون كله إنما هو من الله جل في علاه. الله سبحانه وبحمده يقول للمشركين في إقامة الحجة عليهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالإقرار بأن الله هو الرازق الرزاق جل في علاه هو مما يتحقق به توحيد الربوبية لله عز وجل وأنه رب العالمين. فإن من مقتضى ربوبيته سبحانه وبحمده أنه يربي عباده يوصل إليهم النفع يحجب عنهم الضر يمنع عنهم ما يسوءهم كل ذلك من ثمار الإيمان بأنه الرزاق الرازق جل في علاه. وهو من التعبد لله تعالى بهذا الوصف. فمن التعبد بهذا الوصف أن نستدل عليه به على ربوبيته. فكون الله تعالى يرزقنا فهذا دليل أنه ربنا. قل من يرزقكم من السماء والأرض إنه الله الذي يرزقني إنه الله الذي منحني القوة إنه الله الذي أوصل الطعام إلى إلي ثم لما أكلته أوصل هذا الطعام إلى بقية أعضائي. الله أكبر. يعني نحن في عندما نستكبر ويظن بعضنا أنه قادر وينتشي على الناس وعليهم بما هو عليه من نعم يقال له أنت ضعيف. والله أنت ضعيف ولا أدل على ضعفك من أنه لا تملك لنفسك إيصال الطعام إلى أعضائك. أنت تستطيع أن تذهب وتشتري كيسة خبز وتشتري أفخر الطعام وأطيبه وتضعه بين يديك ثم تأخذه بيدك وتنفضه ثم تبتلعه فتدخله جوفك. لكن بعد هذا من الذي يوزع هذا الطعام إلى بدنك؟ من الذي يحوله؟ هذه العملية التي تجري في الجهاز الهضمي في طحن الطعام ومعالجته ثم استخلاص النافع منه ثم ضخ ذلك في الدم ثم الدم يوصله إلى كل جزء من بدنك. من الذي يرزقك هذا؟ إنه الله جل في علاه. هل نستحضر هذا المعنى ونلمح هذا الملمح عندما نذكر أنه الرازق أنه الرزاق أم نكتفي فقط بأنه الرازق الذي يعطينا ويرزقنا الكسب فقط؟ لا، الرازق أوسع من هذا. إنه يدل على كل هذا. وهذا هو الله الذي طلب منا عبادته وجعل الغاية من خلقنا أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. فهو الغني جل في علاه سبحانه وبحمده. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أحوجنا إلى أن نستحضر مثل هذه المعاني، بها تحيا قلوبنا، بها تمتلئ قلوبنا محبة لله عز وجل. وهذا من ثمار الإيمان بأنه الرازق. نستكمل هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم فادعوه بها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز.